الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، نحن مقبلون جميعا على عشر فاضلة، عشر شريفة، هي العشر الأول من ذي الحجة. هذه العشر عباد الله من أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وذلك أن أمهات العبادات تجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من الصلاة والصيام والصدقة والذكر، وتتميز على غيرها من سائر الأيام بمناسك الحج، ومشروعية الأضحية في يوم العيد وأيام التشريق. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادات من الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى غيره. وهل هذا يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم فيه احتمال؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: دل الحديث على أن العمل في هذه الأيام أحب إلى الله، فهو أفضل عنده سبحانه، وورد في لفظ للحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر. وروي بالشك: أحب وأفضل. وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها، صالح العمل فيه، وإن كان مفضولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: قال: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد. ثم استثنى نوعا واحدا، وهو أن يخرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أما بقية أنواع الجهاد فإن العمل بعشر الحجة أفضل وأحب إلى الله عز وجل منها، وكذلك سائر الأعمال. عباد الله، هذه العشر الفاضلة جاء في قول الله تعالى: والفجر وليالي عشر. روي عن ابن عباس وابن الزبير والأسود ومسرور وعكرمة ومجاهد وقتادة وذكره ابن جرير وابن كثير، إلى أن المراد بهذه العشر هي عشر ذي الحجة، لاجتماع أمهات العبادة فيها. كذلك من فضائلها عباد الله الصيام، فيسن صيام الأيام التسعة الأولى وخصوصا التاسع من ذي الحجة، فصيامه فيه فضل عظيم، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال النووي رحمه الله عن صيام أيام العشر: إنه مستحق استحبابا شديدا. قال ابن رجب رحمه الله: يوم عرفة يوم العفة من النار، فيحفظ الله تعالى فيه من النار من وقف بعرفة، ومن لم يقف بها من أهل الأنصار، فلذلك صار يوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين. كذلك عباد الله، من الأعمال الصالحة في هذه العشر المفضلة الفاضلة الإكثار من ذكر الله تعالى من التكبير والتهليل والتسبيح. قال الله سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وهذه الأيام المعلومات هي أيام العشر كما ورد عن عدد من السلف الصالح، وقيل هي أيام العشر وأيام التشريق، ولكن الذي عليه أكثر من أهل العلم أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، والأيام المعلومات هي أيام العشر، كما ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأيام المعلومات هي أيام الدبع، وقيل أيام العشر، والقول الأرجح ما سمعتم عن ابن عباس أن الأيام المعلومات هي أيام العشر، والمعدودات هي أيام التشريق، كما قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. قال سعيد بن جبير: إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر من كثرة اجتهاده في العبادة. كذلك إظهار ذكر عباد الله، إظهار ذكر الله تعالى، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم ولا أحب إليه العمل عند الله فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهل يشرع إظهار التكبير والذكر والجهر به؟ نعم، مشروع ومستحب، استحبه الإمام أحمد والشافعي وغيرهم من أهل العلم. وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس معهما ولا يأتيان لشيء إلا لذلك. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته في منى فيسمعه أهل المسجد، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتد منى تكبيرا. فالإكثار من ذكر الله والإكثار من التكبير في هذه أيام العشر، التكبير المطلق في الأسواق وفي المجامع ونحو ذلك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، يكثر من التكبير. أما التكبير المقيد بعد الصلوات فيبتدئ من بعد فجر صبح يوم عرفة إلى صلاة العصر، بعد صلاة العصر من ثالث أيام التشريق. وتشرع في هذه الأيام أيام العشر وهو يوم العاشر الأضحية، وفي أيام التشريق وهي سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كذلك الإكثار من النوافل من الصلاة والصدقة وتجديد التوبة والإبلاع عن الذنوب والمعاصي. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وأيام عشر الحجة: كلها فريضة مفضلة يضاعف العمل فيها ويستحب الاجتهاد في العبادة فيها وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أيهما أفضل، أيام عشر الحجة أم ليالي العشر الأخيرة من رمضان؟ فقال رحمه الله: أيام عشر الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، لأن فيها يوم عرفة، ولأن فيها يوم النحر، يوم الحج الأكبر. وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر الحجة، لأن فيها ليلة القدر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا تأمل الفاضل الذي هذا الجواب وجده شافيا كافيا. ومن فضائل العشر الأولى من ذي الحجة أن فيها عيد النحر أو عيد الأضحى. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عيد النحر أفضل من عيد الفطر يومين، أو قلت أن العبادة في عيد النحر وهي النحر أفضل من العبادة في عيد الفطر وهي الصدقة. وثانيا أن الصدقة في عيد الفطر تابعة للصوم، حيث فرضت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ويسن إخراجها قبل الصلاة. أما النسك وهو الذبح في عيد النحر فهو مشروع في اليوم نفسه عبادة مستقلة، ولهذا يشرع بعد الصلاة قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال سبحانه: فصل لربك وانحر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصلاة الناس في الأمصار بمنزلة رمي الحجاج جمرة العقبة، ودفعهم في الأمصار بمنزلة ذبح الحجاج هديهم. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: عيد النحر هو أفضل العيدين وأفضلهما، وهو مترتب على إكمال الحج نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا في هذه العشر المفضلة الفاضلة لصالح الأعمال، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، من المسائل التي يكثر السؤال عنها عند دخول عشر الحجة وفي عشر الحجة، ألا وهي: أولا، حكم الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة أي الجلد بعد رؤية هلال الحجة. ذهب الإمام أحمد في رواية عنه وإسحاق أبو الثور إلى أن النهي للتحريم لحديث أم سلمة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال الحجة وأراد أحدكم أن يرحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء حتى يرحي. ومذهب التحريم ذهب إليه ابن القيم وابن حزم والشوكان والشنقيطي والشيخ بن باز والعثيمين وغيرهم من أهل العلم، وذهب شيخنا كذلك إلى التحريم. وقال أكثر أهل العلم منهم الشافعي ومالك إلى أنه يكره ليس بحرام، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: فتنت قراء إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. والقول الأرجح إلى أن النهي للتحريم أولا، لأن الأصل في النهي للتحريم إلا أن يصرفه صارف، وثانيا حديث عائشة رضي الله عنها عام وحديث أم سلمة خاص، والخاص مقدم على العام، وذلك أن حديث عائشة رضي الله عنها حكاية فعل، وحديث أم سلمة حكاية قول، والقول مقدم على الفعل. فالقول الأرجح أن النهي للتحريم، وثانيا ما الحكمة من النهي عنه من الأخذ من الشعر والأطفال والبشر حتى أهل العلم أقوالا. أولا، أن المضحي لما كان مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح الأضحية شار ناسب أن يعطى بعض أحكامه في المنع من أخذ الشعر والأظهار. وقيل الحكمة أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار. وقيل إن الحكمة توفير الشعر والأظهار ليأخذه مع الأضحية فيكون ذلك من الأضحية عند الله ومن كمال التعبد كذلك عباد الله إلى المشايخ إذا دخلت عشر ذي الحجة والمسلم لم ينوي الأضحية فأخذ من شعره وأظهاره ثم بدا له بعد يومين أو ثلاثة أيام أن يضحي، فعليه أن يمسك من حين نوى من وقت ما نوى وعدم الأضحية، عليه أن يمسك ولا يضره ما قد مضى. كذلك من أحكام عباد الله من أراد أن يضحي ثم أخذ من شعره وأظهاره فله أن يضحي ولا يمنعه من الأضحية أخذه من شعره وأظهاره، ولكنه يأثم بمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وارتكابه في النهي. أما ما يظنه بعض العام عدم قبول أضحيته فلا أصل له في الشرع. كذلك عباد الله من الأحكام، من احتاج إلى أخذ الشعر والأظفار وشيء من البشر كأن ينكسر خبره مثلا فيحتاج إلى قص أو تتدلى قشرة من جلده فتؤذيه فله قصها وأخذها لأنه مضطر إلى ذلك. وكذلك عباد الله، النهي عن أخذ الشعر والبشرة خاص بالمضحي، أما المضحى عنه من الأولاد والزوجة فلا يشملهم ذلك. أولا، لأن هذا هو ظاهر الحديث، وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أن يضحى عنه. وثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينكر عنه أنه قال لهم: لا تأكلوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم، ولو كان محرما لنهاهم عنه صلى الله عليه وسلم كذلك عباد الله لا أثر للتوكيل في المنع من أخذ الشعر والأظفار والأشعار، فالذي يمنع هو من أراد أن يضحي. أما الوكيل أو الوصي فلا يمنع، لو وكلت أحدا أن يضحي عنه وأنت صاحب الأضحية النهي متعلق بك أنت ليس بالوكيل ولا الوصي. كذلك عباد الله، من أراد أن يضحي وعقد العزم على الحج والعمرة فلا يأخذ من أظفاره ومن شعره عند الإحرام، لا يأخذ النفاق إلا عند الحج والعمرة، عند التحلل من العمرة فأن يكون متمتعا إذا تحلل يحلق رأسه أو يقصر من الرأس. وكذلك في يوم العيد له أن يحلق رأسه أو يقصر، لأن هذا من باب التحلل. أما الأظفار فلا يأخذ من أظفاره حتى تذبح الأضحية. كذلك عباد الله، من تعمد إزالة الشعر أو البشرة سواء كان متعمدا فلا فدية عليه إجماعا، فلا فدية عليه إجماعا، لكن يلحقه الإثم كما مر إذا كان متعمدا. هذه بعض الأحكام المتعلقة بهذه العشر. فلنجتهد عباد الله في هذه العشر الفاضلة، نجتهد اجتهادا عظيما في أداء العبادات. فقد كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخل في العشر اجتهد في العبادة اجتهادا عظيما حتى ما يكاد يقدر عليه، وكان يقول: لا تطفئوا صمودكم ليالي العشر، أي يحييها بالعبادة. وكان يقول: أجد الخدم في هذه العشر يتسحروا ويصوموا. يا عبد الله، اغتنم هذه الفرصة العظيمة ولا تضيعها، فإنما هي أيام قلائل بأجر عظيم عند الله عز وجل. تصلي الفجر وتجلس تذكر الله إلى أن تطلع الشمس وترتفع غير روح، ثم تصلي ركعتين يكتب لك أجر حجة وعمرة تامة. يقول صلى الله عليه وسلم: تكسب أجر حجة وعمرة كل يوم، فضل عظيم من الله ومنة الكفار. فلنكتب بالله عباد الله، ولنغتنم هذه الأيام الفاضلة المقبلة بطاعة الله، بالصيام والقيام، بذكر الله تعالى، بالصدقات وسائر العبادات، بأداء الفرائض وهي أهم. هكذا ينبغي المسلم أن يغتنم هذه النواجذ الفاضلة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر على الدين من الكفرة والملحدين واليهود والمستحدين وسائر المفسدين. اللهم آمنا في أوقاتنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين خادم الحرمين الشريف لما تحب وترضى. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. اللهم من أراد إسلامه وبلاده وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ثرا يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيره في تدبيره. اللهم اجعل تدبيره في تدبيره. اللهم من كادنا ففته ومن مكر بنا فامكر به يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا شر الاجرام وكيد الفجار وشر طوارئ الليل والنهار يا عزيز يا غفار. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الذي لم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، نحن مقبلون جميعا على عشر فاضلة، عشر شريفة، هي العشر الأول من ذي الحجة. هذه العشر عباد الله من أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وذلك أن أمها في العبادات تجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من الصلاة والصيام والصدقة والذكر، وتتميز على غيرها من سائر الأيام بمناسك الحج، بمناسك الحج ومشروعية الأضحية في يوم العيد وأيام التشريق. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فلم يرجع من ذلك بشيء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر الحجة لمكان اجتماع هذه العبادات من الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى غيره. وهل هذا يختص الفور، وهل يختص الفور بالحاج أو يعم المقيم فيه احتمال؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: دل الحديث على أن العمل في هذه الأيام أحب إلى الله، فهو أفضل عنده سبحانه، فهو أفضل عنده سبحانه. وورد في لفظ للحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر. وروى بالشك: أحب وأفضل. وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها، صار العمل فيه وإن كان مفضولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: قال: يا رسول الله، والجهاد؟ قال: ولا الجهاد. ثم استثنى نوعا واحدا، وهو أن يخرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أما بقية أنواع الجهاد فإن العمل في عشر الحجة أفضل وأحب إلى الله عز وجل منها، وكذلك سائر الأعمال. عباد الله، هذه العشر الفاضلة جاء في قول الله تعالى: والفجر وليالي عشر. روي عن ابن عباس وابن الزبير والأسود ومسرور وعكرمة ومجاهد وقتادة وذكره ابن جرير وابن كثير إلى أن المراد بهذه العشر هي عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة لاجتماع الأمهات العبادة فيها. كذلك من فضائلها عباد الله الصيام، فيسن صيام الأيام التسعة الأولى وخصوصا التاسع من ذي الحجة، فصيامه فيه فضل عظيم، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال النووي رحمه الله عن صيام أيام العشر: إنه مستحب استحبابا شديدا. قال ابن رجب رحمه الله: يوم عرفة يوم العتق من النار، فيحفظ الله تعالى فيه من النار من وقف بعرفة، ومن لم يقف بها من أهل الأنصار، فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين، الأعمال الصالحة في هذه العشر المقبلة الفاضلة الإكثار من ذكر الله تعالى من التكبير والتحليل والتسبيح. قال الله سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وهذه الأيام المعلومات هي أيام العشر، أيام العشر كما ورد عن عدد من السلف الصالح، وقيل هي أيام العشر، وقيل أيام العشر وأيام التشريق. ولكن الذي عليه أكثر من أهل العلم أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، والأيام المعلومات هي أيام العشر كما ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأيام المعلومات هي أيام الذبح، وقيل أيام العشر. والقول الأرجح ما سمعت عن ابن عباس أن الأيام المعلومات هي أيام العشر، والمعدودات هي أيام التشريق كما قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. قال سعيد بن جبير: إذا دخلت العشر، كان سعيد بن جبير إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر، حتى ما يكاد يقدر من كثرة اجتهاده في العبادة، من كثرة اجتهاده في العبادة. كذلك إرهاب الذكر عباد الله، إرهاب ذكر الله تعالى، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم ولا أحب إليه العمل عند الله فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحليل، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحليل. وهل يشرع إظهار التكبير والذكر والجهر به؟ نعم، مشروع ومستحب، استحبه الإمام أحمد والشافعي وغيرهم من أهل العلم. وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس معهما ولا يأتيان لشيء إلا بذلك. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد، ويكبر أهل المسجد حتى ترتد منا تكبيرا. فالإكثار من ذكر الله والإكثار من التكبير في هذه أيام العشر، التكبير المطلق في الأسواق وفي المجامع ونحو ذلك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، يكثر من التكبير. أما التكبير المقيد بعد الصلوات فيبتدئ بعد فجر صبح من عرفة إلى صلاة العصر بعد صلاة العصر من ثالث أيام التكبير. وتشرع في هذه الأيام أيام العشر وهو اليوم العاشر الأضحية، وفي أيام التشريق وهي سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كذلك الإكثار من النوافل من الصلاة والصدقة وتجديد التوبة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وأيام عشر الحجة كلها شريفة مفضلة يضاعف العمل فيها ويستحب الاجتهاد في العبادة فيها، ويستحب الاجتهاد في العبادة فيها. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أيهما أفضل، أيام عشر الحجة أم ليالي العشر الأخيرة من رمضان؟ فقال رحمه الله: أيام عشر الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، لأن فيها يوم عرفة، ولأن فيها يوم النحر، يوم الحج الأكبر. وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل، من ليالي عشر الحجة لأن فيها ليلة القدر. قال الإمام القرطبي رحمه الله: وإذا تأمل الفاضل الذي هذا الجواب وجده شافيا كافيا، شافيا كافيا. ومن فضائل العشر الأولى من ذي الحجة أن فيها عيد النحر أو عيد الأضحى. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عيد النحر أفضل من عيد الفطر لأمرين: أولا أن العبادة في عيد النحر وهي النحر أفضل من العبادة في عيد الفطر وهي الصدقة، وثانيا أن الصدقة في عيد الفطر تابعة للصوم حيث فرضت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ويسن إخراجها قبل الصلاة. أما النسك وهو الذبح في عيد النحر فهو مشروع في اليوم نفسه عبادة مستقلة، ولهذا يشرع بعد الصلاة، ولهذا يشرع بعد الصلاة. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال سبحانه: فصل لربك وانحر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصلاة الناس في الأمصار بمنزلة رمي الحجاج جمرة العقبة، ودفعهم في الأمصار بمنزلة دفع الحجاج هديهم. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: عيد النحر هو أفضل العيدين وأفضلهما، وهو مترتب على إكمال الحج، وهو مترتب على إكمال الحج. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا في هذه العشر المفضلة الفاضلة لصالح الأعمال، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، من المسائل التي يكثر السؤال عنها عند دخول عشر الحجة وفي عشر الحجة ألا وهي: أولا، حكم الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة أي الجلد بعد رؤية هلال الحجة. ذهب الإمام أحمد في رواية عنه وإسحاق أبو ثور إلى أن النهي للتحريم لحديث أم سلمة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء حتى يضحي. ومذهب التحريم ذهب إليه ابن القيم وابن حزم والشوكاني والشنقيطي والشيخ ابن باز والعثيمين وغيرهم من أهل العلم، وذهب شيخنا كذلك إلى التحريم. وقال أكثر أهل العلم منهم الشافعي ومالك إلى أنه يكره ليس بحرام، واستدلوا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: فتنت قراء إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. والقول الأرجح إلى أن النهي للتحريم أولا، لأن الأصل في النهي للتحريم إلا أن يصرفه صارم، وثانيا حديث عائشة رضي الله عنها عام وحديث أم سلمة خاص، والخاص مقدم على العام، وذلك أن حديث عائشة رضي الله عنها حكاية فعل وحديث أم سلمة حكاية قول، والقول مقدم على الفعل. فالقول الأرجح أن النهي للتحريم، وثانيا ما الحكمة من النهي عنه؟ من الأخذ من الشعر والأطفال والبشر. حكى أهل العلم أقوالا: أولا أن المضحي لما كان مشاركا للمحرم في بعض أحيان النسك وهو التقرب إلى الله بذبح الأضحية شار ناسب أن يعطى بعض أحكامه في المنع من أخذ الشعر والأظهار. وقيل الحكمة أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار. وقيل إن الحكمة توفير الشعر والأظهار ليأخذه مع الأضحية فيقول ذلك من الأضحية عند الله ومن كمال التعبد كذلك عباد الله إلى المساجد إذا دخلت عشر الحجة والمسلم لم ينوي الأضحية فأخذ من شعره وأظهاره ثم بدا له بعد يومين أو ثلاثة أيام أن يضحي فعليه أن يمسك من حين نوى من وقت ما نوى وعدم الأضحية عليه أن يمسك ولا يضره ما قد مضى. كذلك من أحكام عباد الله من أراد أن يضحي ثم أخذ من شعره وأظفاره فله أن يضحي ولا يمنعه من الأضحية أخذه من شعره وأظفاره، ولكنه يأثم بمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وارتكابه في النهي. أما ما يظنه بعض العامة عدم قبول أضحيته فلا أصل له في الشرع. كذلك عباد الله من الأحكام من احتاج إلى أخذ الشعر والأظفار وشيء من البشر كأن ينكسر ظفره مثلا فيحتاج إلى قص أو تتدلى بشرة من جلده فتؤذيه فله قصها وأخذها لأنه مضطر إلى ذلك. وكذلك عباد الله النهي عن أخذ الشعر والبشرة خاص بالمضحي أما المضحى عنه من الأولاد والزوجة فلا يشملهم ذلك. أولا لأن هذا هو ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يضحي ولم يقل أن يضحى عنه. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته ولم يوقف عنه أنه قال لهم لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم ولو كان محرما لنهاهم عنه صلى الله عليه وسلم كذلك عباد الله لا أثر للتوكيل في المنع من أخذ الشعر والأظفار والأشعار، فالذي يمنع هو من أراد أن يضحي. أما الوكيل أو الوصي فلا يمنع لو وكلت أحدا أن يضحي عنك وأنت صاحب الأضحية، النهي متعلق بك أنت ليس بالوكيل ولا الوصي. كذلك عباد الله من أراد أن يضحي وعقد العزم على الحج والعمرة فلا يأخذ من أظفاره ومن شعره عند الإحرام لا يأخذ النقاب إلا عند الحج والعمرة، عند التحلل من العمرة فأن يكون متمتعا، فإذا تحلل يحلق رأسه أو يقصر من الرأس. وكذلك في يوم العيد له أن يحلق رأسه أو يقصر لأن هذا من باب التحلل. أما الأظفار فلا يأخذ من أظفاره حتى تذبح الأضحية. كذلك عباد الله من تعمد إزالة الشعر أو البشرة سواء كان متعمدا فلا فدية عليه إجماعا، لا بد يلحقه الإثم كما مر إذا كان متعمدا. هذه بعض الأحكام المتعلقة بهذه العشر الأنثى عباد الله في هذه العشر الفاضلة، نجتهد اجتهادا عظيما في أداء العبادات. فقد كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخل في العصر اجتهد في العبادة اجتهادا عظيما حتى ما يكاد يقدر عليه، وكان يقول: لا تطفئوا صمودكم ليالي العشر، أي يحييها بالعبادة. وكان يقول: أرجو الخدم في هذه العشر يتسحروا ليصوموا. يا عبد الله اغتنم هذه الفرصة العظيمة ولا تضيعها، فإنما هي أيام قلائل بأجر عظيم عند الله عز وجل. تصلي الفجر وتجلس تذكر الله إلى أن تطلع الشمس وترتفع أيضاً، ثم تصلي ركعتين يكتب لك أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. يقول صلى الله عليه وسلم: تكسب أجر حجة وعمرة كل يوم، فضل عظيم من الله ومنة القرآن. فلنتق الله عباد الله، ولنغتنم هذه الأيام الفاضلة المقبلة بطاعة الله، بالصيام والقيام، بذكر الله تعالى، بالصدقات وسائر العبادات، بأداء الفرائض وهي أهم. هكذا ينبغي المسلم أن يغتنم هذه الفوائد الفاضلة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعدالة والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر على الدين من الكفرة والملحدين واليهود والمستعمرين وسائر المفسدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا إلى المسلمين خادم الحرمين الشريف لما تحب وترضى. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى. اللهم هيئ له الكفالة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. اللهم من أراد إسلاما وبلادا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيره في تدبيره. اللهم اجعل تدبيره في تدبيره. اللهم من كادنا فكره ومن مكر بنا فامكر به يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا شر الاجرام وكيد الفجار وشر طوارئ الليل والنهار يا عزيز يا غفار. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الذي لا يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.